بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا في فقه الشافعية من مذاكرة كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله. توقفنا عند العيوب في النكاح. الإخوة، المقصود بهذه العيوب أن هذه العيوب يثبت بها الخيار، يثبت بها الخيار للزوجين في فسخ عقد النكاح. هذه العيوب يثبت بها الخيار لأحد الزوجين في فسخ عقد النكاح. يعني إذا وجد عيب من هذه العيوب مثلا في المرأة، فمن حق الزوج أن يفسخ العقد، أو إذا وجد عيب من هذه العيوب في الرجل فمن حق المرأة أن تفسخ العقد. يعني يكون التفريق مثلا بالخلع، سيأتي معنا الخلع طلقة، فيحصل التفريق. يعني مثل أسباب الخيار الأخرى مثل إعسار الزوج مثلا، فقدان الزوج فيحصل تفريق ويثبت الخيار للمرأة، فمن هذا الباب أيضا العيوب. من الإخوة، بالنظر إلى الإجمال عند الأئمة الأربعة العيب يثبت به الخيار، لكن الحنفية خصوا التفريق بعيوب الزوج دون الزوجة. التفريق عندهم، يعني التفريق بالعيب عند الحنفية حق للزوجة فقط، فالحنفية خصوا هذا الباب بالعيوب التي عند الزوج، فيكون التفريق بالعيب من حق الزوجة إذا وجدت هذه العيوب في الزوج. ليش؟ قالوا لأن الرجل يملك أصلا ماذا؟ الطلاق. قالوا الرجل يملك الطلاق، فما يحتاج إلى مثل هذا. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن هذا يثبت في حق الرجل كما يعني يثبت يعني عند المرأة، لأن قد تترتب على هذا بعض الأحكام كما سيأتي معنا في الصداق. أحيانا إذا كان السبب سبب الانفصال من الزوج أو من الزوجة يترتب على هذا حقوق مالية، فالأصل يعني أن هذا يثبت في حق الطرفين. قال: وترد المرأة بخمسة عيوب. قال: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص. لاحظ أن الثلاثة الأولى مشتركة. قال: والجب والعنة. قال: لا شك أن النكاح يراد للدوام ومقصوده الأعظم الاستمتاع، وهذه العيوب طبعا هذا من يعني أعظم المقاصد المقصود بالاستمتاع، أنه يؤدي إلى عفاف النفس، وهذا من أعظم المقاصد العفة التي تحصل للزوجين وتكميل الدين. قال: وهذه العيوب منها ما يمنع المقصود الأعظم وهو الوطئ، كالجب وهو قطع الذكر، أو العنة، يعني العنة يعني عدم انتشار الذكر، قال لأنها تمنع الوقاع، أو الرتق، قال وهو انسداد محل الجماع باللحم، كانت رتقا التحام التصاق، فكذلك هنا. وكذا القرن، قال لي أنه عظم في الفرج يمنع الجماع أو ما يشوش النفس فيمنع كمال الاستمتاع كالجنون. يعني هذه وإن ما كانت تمنع من الوطئ لكن تمنع من كماله كمال الاستمتاع. قال كالجنون. ثم قال والجذام. نعم كالجنون والجذام، وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر، نسأل الله الحليم العافية. والبرص. نعم. قال فيثبت الخيار بسبب ذلك، فيثبت الخيار بسبب ذلك، لأن لو لم نثبت خيار الفسخ بذلك لأدى إلى دوام الضرر، ولا ضرر في الإسلام، يعني كما في الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال والأصل في ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من غفار، فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا، وذكر قال والكشح هو الجنب يعني برصا، فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وقال لأهل هدى لستم علي. رواه البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. قال فثبت في البرص بالنص وقيس الباقي عليه، لأنه في معناه في المنع من كمال الاستمتاع وأولى. يعني إخوة هذا الحديث في سنده جميل بن زيد وهو ضعيف. قال البخاري لم يصح حديثه وهو هذا الحديث. قال ابن حبان واهي، قال البغوي ضعيف جدا، فهذا الحديث ما ثبت، وربما يأتي معنا حديث المرأة التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أعوذ بالله منك فقال الحقي بأهلك، هذا اللي في الصحيح، وهذا ما كان بسبب عيب من العيوب. أما هذا الحديث يعني فهو ضعيف، لكن يغني عنه ما جاء عن أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وروي أن عمر رضي الله عنهما قال أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها على وليها. يعني هذا الأثر ثابت عن عمر في الموطأ، ونحو عن علي رضي الله عنه في معرفة السنن والآثار البيهقي، فهذا ثابت. أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص، وتأمل هنا يعني جعل هذا حق للرجل، كما قلنا هذا قول جمهور خلافا للحنفية الذين جعلوا هذا الباب فقط للمرأة. قال فلها صداقها، فمسها فلا صداق، ولن دخل بها، مدام من دخل بها فلها يعني الصداق كاملا، وذلك يعني الصداق يعني لزوجها على وليها، يعني غرم لزوجها على وليها. يعني الزوج يقول طيب أنا يعني دلستم علي في هذه المرأة، فيكون الولي هو المتحمل، وذلك يعني يكون ذلك الصداق لزوجها على وليها، يراجع يرجع إلى ولي المرأة الذي دلس عليه وغشه في هذا. قال ولأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع، فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع. عرف هذه قياسات الفقهاء، وإن كان طبعا يختلف عنه يسمى مجرد معاوضة، لكن يعني فيه عوض لا شك، فيه شيء من المعاوضة، فعقود المعاوضة عموما ترتفع بالعيوب المؤثرة، لذلك حتى في البيع خيار العيب. نعم. قالوا لا فرق في الجنون بين المطبق والمتقطع، سواء كان يقبل العلاج أم لا، ولا يلتحق به الإغماء إلا أن يزول المرض ويبقى زوال العقل. نعم. ينتقل إلى ليس إغماء، أن يكون أشد إذا زال العقل. وبالجملة فهذه العيوب سبعة، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالزوج وهما الجب والعنة، واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق والقرن. ويمكن حصول خمسة في كل من الزوجين، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. طيب، وطبعا الإخوة قبل أن نذكر باقي الكلام، يعني بالنسبة للمذاهب يعني في هذه العيوب المذكورة عندنا في مذهب الشافعية في الغالب يشتركون في هذا. طبعا الآن إذا قلنا ترد المرأة بخمسة عيوب، يعني هذا سنخرج منه من الحنفية، إن قلنا الحنفية عندهم هذه العيوب تكون في الزوج وحق المرأة هي أن تفسخ العقد، أما العيوب التي في المرأة الحنفية ما يتكلمون عنها. فهنا عندك يعني العيوب الثلاثة المشتركة هذه يعني اتفق عليها المالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك الرتق والقرن اتفق عليها أيضا المالكية والحنابلة، و بعض الفقهاء طبعا يزيد عيوب أخرى، ولذلك يعني وحتى بالنسبة للرجل الجب والعنة هذه اتفق عليها يعني المالكية والحنابلة مع الشافعية، والحنفية أيضا اتفقوا معهم على هذه العيوب. العيوب المشتركة هذه الجنون والجذام والبرص هذه جاءت في الأثر فالكل متفق عليها، وكذلك يعني العيوب المذكورة هنا الرتق والقرن والجب والعنة، لأن عيوب ظاهرة جدا في يعني تفويت المقصود من النكاح. يبقى هذه المسألة التي ذكرها هنا، وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور. يعني الشافعية هنا في الصحيح عندهم أن هذه العيوب محصورة فقط في هذه الخمسة لكل نوع، محصورة ما يقاس عليها غيرها. وهذا الإخوة يعني أيضا ذكره ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة يعني نص على هذا أيضا، قالوا لا يثبت في غير ما ذكرناه، قال فلا يثبت الخيار أو الخيار بالصنان والبخر وإن لم يقبل العلاج، يعني هذه الروائح الكريهة الصنان والبخر، والبخر يقولون نتن الفرج أو الفم يسمى البخر، وإن لم يقبل العلاج ولا بدوام الاستحاضة والقروح السيالة وما في معنى ذلك. يعني تلاحظ هذه عيوب قد تنفر، لكن يقولون فقط هذه الخمسة. وقيل يثبت في ذلك لحصول التنفير، وهذا والله أعلم أقرب، لأن هذا الباب لإخوة يعني ليس تعبدي ومقصورا على ما ثبت في النصوص، واضح العلة يعني معقولة وهي حصول التنفير. وأيضا مما يدل على هذا يعني ما ذكر البيهقي في معرفة السنن أثر ابن عباس قال أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء. العفل هذا من العيوب التي يعني في المرأة، هو تقريبا ما أدري اللي في ذهني كان قريب من البخر أو كذا يعني. ثم أيضا هذا المعنى الإخوة ذكره الكاساني عن محمد بن الحسن من الحنفية، يعني لأن هنا يعني كما في الموسوعة الكويتية ما ذكروا يعني مذاهب يعني واضحة، قال كلام الفقهاء يعني متنوع في هذه المسألة، بعضهم يقصر على هذه العيوب بعضهم يوسع، فممن ذكر يعني القول الثاني محمد بن الحسن من الحنفية ذكر هذا، قال كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر فيثبت لها حق الخيار كذلك هذا طبعا نص على ابن تيمية وابن القيم، فذهبوا أن كل عيب ينفر عن الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، وهذا أيضا حتى ذكر بعض الحنابلة، يعني مثل العمى، الصمم، الخراس، مقطوعة اليدين، مقطوعة الرجلين، وهكذا، يعني هذا فيه تنفير، فهذا يثبت به الخيار، والله أعلم. نعم. قال ثم إن الرافعي ذكر في الديات أن المرأة إذا كانت لا تحتمل الوطأ إلا بالإفضاء لم يجز للزوج وطؤها. تقول الإفضاء معناه أن يجامع الصغيرة فيصير مسلكيها مسلكا واحدا، هذا معنى الإفضاء، أن يجامع الصغيرة فيصير مسلكيها مسلكا واحدا. طبعا الإفضاء يذكرون المالكية، يذكره مثل المالكية، من العيوب أيضا عند المرأة. الإفضاء معناه اتحاد، يعني مخرج البول والنكاح، اتحاد مخرج البول والنكاح، فهذا من العيوب في المرأة. فهنا مسألة طرحها الشافعية في الديات، قال المرأة إذا كانت لا تحتمل الوطأ إلا بالإفضاء، يعني تزوج مرأة صغيرة وعرف أنه إذا جمعها سيؤدي بها إلى هذا العيب، سيصير المسلكان مسلكا واحدا. طبعا ما يذكرونه في كتاب الديات من باب ماذا، أن هل عليه إيش الدية ولا الضمان ولا ماذا، فحتى عند الشافعي على دية كاملة، يعني إذا جامع صغيرة لا تحتمل ويعني أصابها بالإفضاء فعليه الدية كاملة، عند المالكي عليه حكومة. المهم، لكن هنا قال لم يجوز للزوج وطؤها. نعم، إن هذا في ضرر عليها. قال الغزالي إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار، يعني الآن هم يذكرون هذه مسألة أن هل هذا عيب ولا لا من هذا الباب، فالغزالي هكذا فصل، قال إذا كان السبب وضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار، أن هذا يتعلق بالمرأة خلاف العادة. قال والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار بمثل هذا. لماذا؟ نقول الشافعية في المشهور عندهم إيش؟ يقصرونها فقط على الخمسة، قالوا هذا ليس منها فما يثبت الخيار. لكن العفلاء، أيوة زين، الضيق في هذا، أيوة ممكن، نعم ما ذكرنا العفلاء قبل، لكن زين العفل نشوف، أيوة أيوة صح، يقولون العسل ورم يحصل، صح، فيمكن يكون هذا يعني سبب ممكن. أنا ناقل عندي قبل نقلت لما أذكر، فالمالكي قال العفل والإفضاء كذا، فالظاهر عندهم يعني قريبة من بعض، العفل والإفضاء هكذا عند المالكي لما يعددون العيوب يقول العفل والإفضاء، فكأن هذا الإفضاء اتحاد مخرجين، العفل مثل ورم أو شيء يعني يكون بسبب هذا أو. طيب، قال والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار بمثل هذا. ثم قال ويشبه أن يقال إن كانت المرأة تحتمل وطأ نحيف مثلها فلا فسخ. نعم، يعني ما في عيب فما في فسخ، وإن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل وطأ فهذا كالرتق، وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى، يعني وما قاله الغزالي على الحالة الثانية. نعم، وهذا أيضا ذكر في الهامش يعني بن حجر الهيتمي قال: ومثل الرتق ضيق المنفذ بحيث يفضيها كل واطئ. كذا أطلقوا على المراد بحيث يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضد إلى آخره. المهم هذا يدلك على أن يعني مثل هذه العيوب لا يمكن أن تقصر على الخمسة فقط، فالأمر يرجع للعلة يعني. وهذا يعني عيب ظاهر إذا كان بالفعل هذا سببه يعني ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار في هذا. قال الرافع: ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيما ولا بكونها مفضاة، والإفضاء هو رفع الحاجز بين مخرج البول ومدخل الذكر، والله أعلم. قلنا الإفضاء يعني هذا والله أعلم يعني سبب واضح أنه من العيوب، لذلك يعني حتى الغزالي ذكر أنه يعني له الخيار. لكن بالنسبة للعقم يعني إنسان تزوج امرأة ثم قيل ترى المرأة ما تلد، كيف ما خبرتوني قبل كذا؟ أنا هذا ليس عيبا، فإيش الحكم؟ هل هذا يثبت بالخيار أو لا؟ العجيب هنا الإخوة قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، لأن لا خيار. سبحان الله، هذا كلام ابن قدامة يقول لا نعلم في هذا خلافا. أنا أقرأ الكلام قلت هذا يمكن خاص عند الشافعية ولا الشددة وقصر، ولكن عجيب. قال ابن قدامة: لا نعلم في خلافا إلا الحسن البصري قال يخير. قال: لا نعلم في خلافا إلا الحسن قال يخير. وقال أحمد: يستحب تبيين أمره، يعني إذا كان العقم من جهة الرجل قالوا يستحب تبيين أمره عسى امرأته تريد الولد. ليش؟ لأن عندهم العلة أن المقصود الأعظم هو الاستمتاع والعقم ما يمنع منه، فالولد أمر زائد على المقصود الأعظم في النكاح، فقالوا يستحب لكن لا يجب عند عامة الفقهاء. لكن إخوة خاصة في زماننا هذا ما يصلح مثل كتم هذه العيوب، أن هذا ما الفائدة بعد ذلك؟ يؤدي إلى طلاق وفراق. كان من البداية أحيانا صحيح كما كان معلوم الأمر خلاص، حتى ما يكون هناك خلاف شديد. إذا ما كان معلوم خلاص كل من الزوجين إما أن يرضى أو خلاص يقول لا أنا أريد الولد، يطلقها أو يبقيها عنده إذا هي تريد البقاء، أو هي مثلا تريد ولد وما تصبر فتطلب من الزوج يطلقها، ممكن يكون تراضي يعني. لكن المشكلة إن كان إذا كان في يعني علم بهذا. نعم نعم وأيضا هو صحيح ذكروا هذا من التعليلات، قال أنه لا يعلم في الغالب، أنه لا يعلم في الغالب إلا يعني بعد الزواج، كيف يعرف أنه عقيم أصلا؟ وهذا بالفعل لو تنظر إليه يعني أمر معقول، إلا في حالات نادرة نعم ممكن يكون يعني يقال أن هذا ما يعني حصل له مرض أو شيء. نعم نعم طيب والله أعلم. إيه إيه. لا هو إذا كانت تعلم بالعيب ورضيت به خلاص يعني يسقط حق الخيار هنا. نعم. طيب ثم قال فصل: يستحب تسميته المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها، فيجب مهر المثل. قال: الصداق بفتح الصاد وكسرها. الصداق الصداق هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء. طبعا قال أو الوطء لماذا؟ يعني قد يقول قال النكاح يكفي، ليش قال أو الوطن؟ نعم يدخل في هذا النكاح الشبهة، نعم أو المكرهة، فتستحق المهر. نعم وله أسماء، قال صداق ونحلة وفريضة وأجر، هذه في القرآن العظيم، ومهر وعليقة وعقر، وهذه في السنة الشريفة. والصداق مأخوذ من الصدق، طبعا بعض هذه الألفاظ جاءت لكن في أحاديث فيها ضعف. العلائق سيأتي معنا أظن في حديث يذكره المؤلف بعدين في مسألة العلائق، يعني ما يتراضى عليه الطرفان. قال والصداق مأخوذ من الصدق وهو الشديد الصلب، لأنه أشد الأعواض ثبوتا فإنه لا يسقط بالتراضي. يعني هذا أصل الاشتقاق اللغوي، يقولون كلمة صدقة تدل على قوة وشدة، رمح صدق يعني رمح شديد، والصدق خلاف الكذب لأنه موافق للواقع فيكون أمرا يعني قويا حقيقيا بخلاف الكذب. طيب قال والأصل فيه الكتاب والسنة، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنحلة الهبة، وسميت نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كهو بل هي أكثر، فكأنها تأخذ الصداقة من غير مقابلة شيء. نعم يعني مدام أن كلا الطرفين أخذ نصيبا من الآخر فأصبح هذا المهر أمرا زائدا للمرأة، كأنه هدية ونحلة ليس عوضا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ثم إنه لم يجده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. إذا عرفت هذا فالمستحب ألا يعقد النكاح إلا بصداق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعقد إلا بمسمى، ولأنه أدفع للخصومة. يعني يستحب تسمية الصداق، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أدفع للخصومة. ومقتضى كلام الشيخ أن المهر ليس ركنا في النكاح وهو كذلك، وهذا الإخوة مذهب الجمهور خلافا للمالكية. مذهب جمهور العلماء أن المهر ليس ركنا، ليس ركنا وإنما هو واجب تستحقه المرأة، لكن ليس ركنا في النكاح. أما عند المالكية فهو ركن في النكاح، من أركان عقد النكاح المهر عند المالكية. قال الأصحاب ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع. طبعا هم يستدلون بالنصوص التي في القرآن، يعني أن هذا هو الذي يفرق بين الزواج والسفاح، أن هناك يعني مهر يتفقان عليه. وطبعا ليس هذا هو الفرق الوحيد، يعني العقد والولي، لكن هذا من الصور الواضحة في التفريق بين يعني الزواج والسفاح. وكما قال الله تعالى مثلا أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني يستدلون مثل هذه الآيات، لكن هنا كلام يعني الله أعلم جميل الشافعي يبين لك الفرق بين النكاح وبين البيع في يعني وجود العوض المالي. يقول ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع، فإن ذكر الثمن ركن فيه، والفرق أن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين. نعم، فتجد أن المال أمر خارجي، يعني ليس أمرا مقصودا في العقد نفسه حيث أن العقد يتعطل إذا موجد المال، لا، بالفعل تشوف كيف نظر الفقهاء يعني. فلهذا لم يكن ركنا في النكاح بخلاف البيع، فإن العوض مقصود فيه، والمال هذا نفس عوض للمبيع. ويدل على ما ذكرناه في النكاح باعتبار جواز إخلائه عن ذكر الصداق قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم، يجوز لكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. إذا ما فهمت معنى ما، ما تفهم الآية، ليست هنا للنفي، لا، ما يعني مصدرية، يعني في مدة عدم مس المرأة وفي مدة عدم فرض صداق لها، يعني يجوز أن تطلق المرأة بمجرد العقد حتى لو ما دخلت بها وحتى لو ما سميت صداقا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يعني في هذه الحالة، حالة ماذا؟ عدم الدخول مع عدم فرض الصداق. فهذا يدل على إيش؟ أن النكاح واقع والصداق إيش؟ غير مفروض، غير، لم يسمى، لم يذكر، ومع ذلك النكاح صحيح. قال: وهو دليل لمسألة التفويض التي ذكر الشيخ بقوله: فإن لم يسمى صح العقد. التفويض الإخوة عند الفقهاء كما قال هنا، ما نستبق الكلام، ومعنى التفويض إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، وصورته أن يصدر من مستحق المهر، وذلك بأن تقول البالغة الرشيدة ثيبا كانت أو بكرا: زوجني بلا مهر، أو على أن لا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت. فهذه الصورة الأولى، هذا يسمى تفويض البضع، تفويض البضع، لأن التفويض يقولون نوعان: النوع الأول كما عندك، يعني أن يشترط نفي أو إسقاط الصداق، اشترط، يقول زوجني بلا مهر، أو يقول زوجتك بلا مهر، فهذا تفويض البضع، يعني كأن المرأة يعني فوضت يعني نكاحها وأخلته، يعني التفويض أنك تجعل الشيء لغيرك، فوضت فلانا في الأمر، يعني وكلت به، فوض أمري إلى الله، فكأنها يعني جعلت أمرها للولي خلاص بلا مهر، أو يعني كأنها يعني جعلت يعني نفسها وبضعها للزوج بدون مقابل بلا مهر، من هنا جاءت التسمية تفويض بضع. والصورة الثانية الإخوة يعني تفويض المهر، طبعا إذا أطلق التفويض يراد به الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف، أما تفويض المهر يعني أن يذكر المهر لكن لا يحدد، يعني زوجتك بمهر بما يتفقان عليه بما يتيسر، فهذا تفويض المهر نفسه. طيب، ومن التفويض الصحيح أيضا أن يقول سيد الأمة: زوجتكها بلا مهر، أو يسكت لأنه مستحق المهر. فإذا وقع العقد صحيحا، نعم، الآن هنا الكلام الإخوة، طبعا هنا يعني بالنسبة للتفويض، إذا قال يعني زوجتك بلا مهر، يعني إذا اشترط إسقاط المهر، هل العقد يصح أو لا يصح؟ طبعا عند الجمهور إيش؟ كيف ما يصح؟ ها؟ هو اشترط هذا، لكن الآن نحن ماذا قلنا في حكم المهر؟ ركن ولا واجب؟ خلاص ما دام ليس بركن يصح العقد لما يصح؟ يصح. ما دام ليس بركن يصح. الجمهور عندهم أنه واجب وليس بركن. وإن كان المسألة الإخوة في الحقيقة في بعض الكتب فيها إشكال. أننا نذكر قديم يعني في مثلا في بداية المجتهد قال اتفقوا على أنه شرط صحة. اتفقوا على أنه شرط صحة وأنه لا يجوز تواطؤ على تركه. صحيح يعني في النهاية سيجب للمرأة مهر حتى لو قال زوجتك بلا مهر، ترى كما سيأتي معنا يتستحق المهر لابد ما يسقط كما سيأتي لها مهر المثل أو كذا. لكن أن يقال أن اتفقوا على أنه شرط صحة هذا في إشكال على مذهب الجمهور. الجمهور عندهم كما هنا عندك الشافعية قال فإن لم يسمى صح العقد. والمؤلف هنا ذكر أن يعني هذا يدخل في التفويض، تفويض البضع. نعم. فالمهم الإخوة عند الجمهور هذا معروف يسمى نكاح التفويض. نكاح التفويض يعني يشترط إسقاط المهر. فالعقد صحيح عند جمهور العلماء خلافا لمن مالكية يقولون إيش ركن. فخلاص عندهم العقد فاسد عند المالكية. نعم. طبعا عند المالكية إيش يترتب على هذا؟ طبعا يقولون يجب فسخ العقد قبل الدخول، ما يجوز يطأها ولا بد أن يفسخ قبل الدخول. طيب شوف حتى عند المالكية إذا دخل بها يقولون إذا دخل بها خلاص صح العقد وجب لها مهر المثل. شوف كيف يعني كأنهم تنازلوا شوية عن أن الركنية هذه ليست قوية مثل يعني الولي أو غيره. فتلاحظ أن حتى يعني المهر هذا ليس كما قال يعني ليس مقصودا يعني في هذا العقد بخلاف البيع. حتى عند المالك اللي يقولون هو ركن وإن دخل بها يصح العقد ولها مهر المثل خلاص يعني إيش نسوي. لكن عند الجمهور خلاص إذا صح العقد. وهذا والله أعلم يقوي قول الجمهور، لأن ابن تيمية وابن القيم كذا يرجحون قول المالكية لظاهر النصوص في القرآن وأن الله اشترط هذا. فلكن الله أعلم النظر إلى مقاصد يعني هذه الأمور مهم جدا في الفقه والله أعلم. طيب الآن يقول فإذا وقع العقد صحيحا لم يجب به مهر على الجديد الأظهر. ولازم نفهم كلام الشافعية إيش معنى لم يجب به مهر. يعني هم الآن يتكلمون عن مسألة متى تستحق المرأة المهر في نكاح التفويض. العقد صحيح، هل تستحق المرأة المهر بمجرد العقد؟ يقولون لا، لم يجب به مهر على الجديد الأظهر. إذن هناك القديم إيش أو مقابل الأظهر إيش أنه يجب. وهذا الإخوة قول الحنفية والحنابلة أنه يجب بالعقد، يجب المهر بالعقد ويثبت لها مهر المثل بمجرد العقد. هذا عند طبعا هنا المالكية ما لهم كلام هنا كما هو معروف إن قررنا أنهم يقولون أصلا ركن. لكن هنا الآن إذن عند الشافعية في الجديد الأظهر لا يجب إيش بمجرد العقد، وإنما يجب بماذا؟ متى يجب؟ بالدخول. نعم. فيقولون هو إذا دخل بها خلاص يستقر الآن المهر للمرأة وتستحقه، أما قبل هذا لا. لكن عند الجمهور يعني الحنفية والحنابلة والقديم عند الشافعية أن يثبت مهر المثل بمجرد العقد. طيب هم يقولون هنا كما هو مقتضى كلام الشيخ. نعم، لأنه قال إيش؟ نعم صح العقد وجب مهر المثل بثلاثة أشياء. ما ذكر العقد؟ قال يفرض الحاكم، سيأتي معنا يفرض الزوجان أو يدخل بها، والحالة الثالثة يعني أو يدخل بها. طيب يعللون الآن وجه عدم ثبوته بالعقد، مع أنه قد يقال المتبادر أنه يثبت بالعقد، خلاص الآن حصل الزواج وحصل العقد، فالمتبادر للذهن أنه خلاص تستقر توابع هذا العقد من المهر. هم يقولون إيش؟ أنه حقها، فإذا رضيت بعدم ثبوته لم يثبت. لكن هذا في الحقيقة الإخوة هو سيثبت بعد ذلك بالوطء، فلو قيل إن هذا حقها مطلقا وما يثبت، حتى بالوطء نقول ما يثبت حقها، لكن يثبتون بالوطء. فهذا التعليل فيه ما فيه. قال ولأن الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق، الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق، يعني يقصدون إيش؟ آية المتعة. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، واستدلوا بهذه الآية اللي عندنا موجودة في أول الصفحة. إيش وجه الاستدلال؟ لو ثبت المهر لتنصف بالطلاق، يقولون لو كان المهر موجودا مستقرا كان بمنزلة إيش؟ المهر المسمى. وفي المهر المسمى الله ماذا قال؟ نعم، قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، إيش؟ فنصف ما فرضتم. ليش؟ لأن المهر موجود. فهم يقولون لو كان المهر ثابتا موجودا لتنصف بالطلاق، لكن هنا حتى الحنفية والحنابلة يقول ما يتنصف، هنا غير مسمى. إيش رأيكم؟ نعم نعم، فالأمر يعني أيضا صعب أن نقيس شيء مسمى بشيء يعني غير مسمى وثابت في الذمة، فرق بين هذه الأمور الله أعلم. فنعم أي نعم، يكون مهر المثل وهكذا. نعم هم سيقدرون بمهر المثل وكذا، لكن يعني الله أعلم، مثل ما ذكرت أن الأمر يختلف، الأمر إذا كان في ذمته يعني يعني صحيح وغير مسمى ولها المتعة فقط لا ليس لها يعني نص المهر، لكن وهذا هذه مسألة بعد ستاتي معنا ما نستعجل، يعني عند الجمهور يتنصف صح، لكن سيأتي معنا التفويض غير ومسائل شوية مشتبكة، لكن يعني كما ذكرنا أن يعني أن أيضا قد ما يقاس هذا على هذا الله أعلم. إيه يعني هنا الآن وقع العقد، هل يثبت المهر ولا بالوطء؟ فهو هذا، هم يقولون لا، لو يقولون يعني ما يجب بالعقد، لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق. نعم، أو يعني أنا خطر في ذهني أقول يعني هذان حكمان منفصلان، هنا مهر المثل وجب بالعقد من باب يعني عدم تضييع الحق، لا ضرر ولا ضرار، خلاص استقر لها مهر المثل، لأن هذا هو الأصل في العقد أنه يعني يتبعه لوازم العقد. أما إذا وقع الطلاق، يعني لماذا هناك قال فنصف ما فرضتم؟ لأن الآن الصداق مسمى، فحصل تشوف في النفوس. أنت تخيل الآن تخطبت امرأة، شوف كيف درجات سبحان الله حكمة الله تعالى، يعني هذه حكمة تعلق حتى بمراعاة النفس البشرية وجبر الخواطر. يعني الآن تخيل امرأة فقط عقدت عليها ثم تبين لك أن لا ما تصلح لك، لا سميت مهر ولا يعني دخلت بها ولا يعني فرضت لها فريضة، بس عطى هدية وخلاص اجبر خاطرها. طيب درجة أشد أنك لا عقدت عليها وذكرت لها مهر معين 20,000، تشوفت النفوس الآن، تعلقت النفوس بهذا، قال فنصف ما فرضتم، تقول 20,000 بعدين تعطيها مثلا 1,000 2,000 تقول هذه متعة، تقول وين هذا كذا وكذا، شوف الفرق. يعني سبحان الله نفوس بشرية، ففرق بين هذا وهذا، الله أعلم. نعم. قالوا على الأظهر، يعني الآن إذا قالوا، طبعا هذا كل تفريع عن الأظهر، إذا قالوا المهر فقط يجب إيش بالوطن، ها؟ على الأظهر هل نقول ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل أو أن تملك مهرا ما؟ فيه قولان، وبالجملة فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المسيس وهو الوطء. أيضا هذه مسألة مهمة، هم صحيح يقولون هو حيث الوجوب لا يجب، لكن لها إيش المطالبة؟ أن يفرض لها الزوج، يعني أن يقدر لها، حتى نعالج المشكلة الآن. نعم. لأن خلو العقد عن المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، هذه في الواهبة نفسها، تهب نفسها بدون مهر ولا ولي ولا شيء. قال ولتكون على تثبت مما تسلم نفسها به. يعني الآن هم يقولون المهر تستحقه بالوطء، طيب هي الآن مسكينة ما تعرف كم، وهي مؤملة أنها بتحصل مبلغ مثلا، فلما يطأها وكذا يقول لها بعطيش كذا، تقول لا أنا ما أبدا، لو كنت أدري ما مكنتك من نفسي. صح، مشكلة. فولتكون على تثبت مما تسلم نفسها به. ولذلك هذا ما ذكره الشيخ في المتن، قال أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان. افهم أن يفرضه الزوجان، يعني أن الآن حصل عقد نكاح تفويض ما فيه مهر، فإما أن يبادر الزوج يقدر، يقول له خلينا ننهي هذه القضية المعلقة غير الواضحة، ترى المهر سيكون كذا، يقدر، هذا معنى يفرضه الزوج. أو تفرضه المرأة، تقول لا أنا أريد مهر قيمته كذا. طيب، وذكر الشيخ هذه الطرق، قال وله طرق كما ذكره الشيخ. نعم، أحدها أن يفرضه القاضي مثل ما ذكر الحالة الأولى، فإن لم يسمى صح العقد وجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، وذلك عند امتناع الزوج من الفرض، أو عند تنازعهما عند تنازعهما في قدر المفروض، فيفرض الحاكم مهر المثل من نقد البلد حالا، ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقص كما في قيام المتلفات. يعني يفرض مهر المثل ما أرجع إلى رضاهما، لا خلاص أنتم ما سميتوا. هذا الفرق بين التسمية وبين التسمية، يعني على ما يتفقان عليه كما سيأتي معنى المهر، لا ما في حد لا لأقله ولا لأكثره، لكن الآن ما فرض، خلاص مدام ما فرض نرجع إلى إيش؟ مهر المثل. نعم، الزيادة والنقص اليسيران الواقع منهما في محل الاجتهاد لا اعتبار به. نعم، يتجاوز عن الشيء اليسير، ويشترط علم الحاكم بقدر مهر المثل، وإذا فرض لم يتوقف لزومه على رضاهما. شوف ما خلاص، هذا أمر يرجع للقاضي، لأنه حكم منه وحكم القاضي لا يفتقر لزومه إلى رضا الخصمين. طيب، الطريق الثاني أن يفرضه الزوجان، فإن قدر قدر مهر المثل وهما يعلمانه فلا كلام، يعني واضح خلاص اتفقا الحمد لله. قال وإن جهل قدر مهر المثل أو أحدهما، يعني جهله أحدهما وقدر فرضا، إيش معنى قدر فرضا؟ يعني مقدارا معين، لكنهم ما يعرفون ترى مهر المثل كم، يعني هذه الزوجة، هذه المرأة، مثيلاتها، أخواتها، كما سيأتي معنا كيفية تقدير مهر المثل عند الشافعية، ينظر إلى أخواتها العصبات من النساء، فهم هكذا قدروا فقط من عندهم. قال فقولان، الأظهر عند الجمهور يعني من الشافعية صحة ما قدره، ونص عليه الإمام الشافعي في الأم، سواء كان قدر مهر المثل أو دونه أو فوقه. سواء كان من جنسه أو من غيره، سواء كان من نقد أو عرض، وسواء كان حالا أو مؤجلا، لأن الفرض بمنزلة الإصداق، يعني لكن تأخر، يعني الفرض بمنزلة الإصداق أول العقد. ولو تراضي على صداق عند العقد كذلك صح. نعم، يعني قاسوا ما جاء بعد على ما كان قبل. ولهذا لو طلقها قبل الدخول يشطر ما فرضاه، لأنه كالمسمى في العقد. نعم، فنصف ما فرضتم. طيب، الطريق الثالث أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء، فيجب لها به مهر المثل. نعم، وطبعا إخوة الدخول هذا ما في كلام، الجمهور يوافقون طبعا الكل، يعني الجمهور قلنا أصلا عندهم إيش يجب بمجرد العقد، فمن باب أولى إيش إذا دخل بها خلاص، يعني أمر انتهى، لأن الوطأ بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن البضع فيه حق لله تعالى، ولهذا لا يباح بالإباحة، فيصان عن صورة الإباحة، عرفنا، لا يباح بالإباحة، يعني المرأة تبيح بضعها للرجال هذا زنا، فيصان عن صورة الإباحة. نعم، طبعا تلاحظ الإخوة هنا، يعني إن كان هذه مسألة يعني ما ذكرها لأن الشافعي ما يقولون بها، هل الخلوة الصحيحة توجب مهر المثل أو لا؟ هذه مسألة يعني واقعية وعملية. الآن يقول هو ما دخل بها وما تكلم في المهر، ما فرضه الزوج أو الزوجة، لكن كان يخلو بها. طبعا الخلوة الصحيحة، لماذا يقولون صحيحة؟ يعني ما يكون هناك مانع حسي، يعني مرض مثلا، أو مانع طبعي من وجود شخص ثالث بينهما، أو باب الغرفة مفتوح، هذه ليست خلوة يعني صحيحة، أو مانع شرعي يكون الرجل محرما مثلا، يعني ما يكون أي مانع للوطأ، فهذه الخلوة يعني أن يتمكن من وطأ هذه المرأة في خلوة، يعني تسمى هذه الخلوة خلوة صحيحة. فهل يجب المهر، مهر المثل بالخلوة الصحيحة أو لا؟ عند الحنفية والحنابلة، والقديم عند الشافعية أنه يجب المهر، مهر المثل، هذا إذن عند الجمهور، خلافا للشافعية في الجديد، وهذا يذكرون مذهب المالكية، المالكية عندهم خلاص المهر يعني ركن ركن يعني، لكن يقولون الخلوة الصحيحة لا توجب. طبعا هم يستدلون بماذا؟ نعم، نفس الشافعية في الجديد قالوا لا يوجب مهر المثل، المالكية والشافعية الجديدة. نعم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني هم يستدلون الشافعية في الجديد لماذا خصوا هذا بالدخول فقط، قالوا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قالوا من قبل أن تمسوهن هو إيش؟ الجماع. نعم، فذكروا أن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم مثلا، يعني هذا يتعلق بتنصيف المهر، كذلك في العدة مثلا قالوا إيش؟ الذي من إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فقالوا الآية علقت الأحكام هذه إيش بالمس، قالوا المس هو الجماع هنا. نعم، كيف؟ إيه يعني هذا باب آخر. نعم صحيح، باب الدخول. نعم، إيه فهو حين الجهة الأخرى من العلماء قالوا نلحق الخلوة الصحيحة بالدخول. طبعا الإخوة هو صحيح لفظ الآية تمسوهن يعني فيه قوة لمذهب الشافعي الجديد، لكن الإشكال أن آثار الصحابة على القول الأول، يعني في الصداق والعدة، يعني هذا ثبت عن زرارة بن أبي أوفى عند ابن منصور عند سعيد بن منصور عن زرارة بن أبي أوفى قال قضاء الخلفاء الراشدين قضاء الخلفاء الراشدين إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة يعني حكموا بهذا وذكر البيهقي أن هذا هو مذهب عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة وفهموا طبعا هذه الآثار على أن مجرد الخلوة الصحيحة يعني تلحق بالدخول في ترتب هذه الأحكام أن يوجب الصداق ويوجب العدة وهذا الإخوة ما دام من حكم الصحابة خلاص الصحابة أعلم بكتاب الله تعالى فألحقوا يعني هذه الصورة بقوله من قبل أن تمسوهن يعني هنا الإخوة ما وإن كان وجدت بعض العلماء الأفاضل المعاصرين رحمهم الله يعني يقول لا الله قال تمسوهن فنقف عند كلام الله تعالى لكن الإخوة يعني فقه الصحابة ما يمكن أن يهدر أبدا خاصة هذا حكم من خلفاء الراشدين هذا في يعني قول قوي جدا لا شك نعم كيف إيه نفس خلاص يعني نفس الأحكام يعني فيكون لها عدة وراجعها إيه من ترى هو مرات تختلف في بعض المسائل نحن هنا الآن نتكلم عن مهر المثل إيه مهر المثل فعندك بعض المذاهب تخالف مثلا في مسألة مثلا العدة قد تكون شوية المذاهب تختلف أنا ما أذكر الآن ممكن استاتي معنا ما يحضرني الآن لكن الحنابلة كان عندهم شيء صح بل حتى يعني هو يعني وهكذا يعني يذكرون أحكام تترتب على هذا والله أعلم
علم الزوج والزوجة
جاءت ايه
يقول
هذا مثل ما هو مهر كذا هو مهر هو أقل وفي غب الله ايه ايه الأظهر صحة ما قدره والله ممكن يحمل يعني وإن جهل قدر مهر المثل أو أحدهما قدر فرضا يعني كأن بالتراضي والاتفاق يعني في الغالب قدر فرضا يعني ما يمنع الغش محرم طبعا على كل أحوال لكن ما يمنع أن يقولها ترى مهر المثل كذا لكن هي قالت لا كذا فتراضي على هذا المقصود يعني إنه الله أعلم طيب قال ثم المعتبر مهر مثلها وقت الوطء أم وقت العقد أم أكثر مهر من يوم العقد إلى الوطء فهمت الصورة هل المعتبر مهر مثلها متى أن مهر المثل قد يعني يختلف يرتفع وينزل سبحان الله فقال هل المعتبر لأن عند الشافعية كما قلنا أن تستحقه متى بالوطء لا بالعقد فهل يعتبر مهر المثل وقت الوطء نشوف هنا كم كان كم يكون مهر المثل أو وقت العقد ممكن يكون العقد قبل مثلا سنة أو شهور ويكون الأمر يختلف مثلا أم أكثر مهر من يوم العقد إلى الوطء يعني الأصلح للزوجة فيه أوجه أصحها في المحرر والمنهاج النووي أن الاعتبار بيوم العقد خلوها إذن كلها يوم العقد يوم جعلوا هذا استحقاق بالوطء وبعدين التقدير بالعقد لذلك على قول باقي المذاهب أصلا ما عندهم إلا القول الأول أن يثبت إيش قلنا عند الحنفي والحنابل يثبت إيش مجرد العقد فالاعتبار بيوم العقد أصلا عندهم فإذا هذا القول الأول هو قول الجمهور ممكن نقول وهو الأصح عند الشافعية وهذا الوجه لم يحكه في الروضة بالكلية سبحان الله وهذا اللي يفيدك الكتاب هذا أن يعني حقق لك مذهب عند الشافعية، بل صحح أن الواجب أكثر مهر من يوم العقد إلى الوطء، ونقله الرافعي عن المعتبرين، ثم نقل الرافعي في باب العتق أن الأكثرين عن اعتبار يوم العقد. أي هذا الإشكال، شوف الخلاف في المذهب. ذكره عند سراية نصيب الشريك، قال: كما إذا كان عبدي رجلين وأعتق أحدهما نصيبه وكان موسرا، فإنه يسر العتق إلى حصة شريكي وتلزمه قيمتها. فهذا لما تلزمه يعني قيمة باقي العبد، يعني نعم. نعم، في راية نصيب الشريك. نعم، فكيف تقدر، يعني المقصود كيف تقدر القيمة؟ هل تقدر بوقت كذا أو وقت، يعني ممكن هكذا، يعني أو يقال الأحظ مثلا أو. فالمهم، وطبعا هنا في الحاشية قال الرملي والشربيني اعتمد مصح النووي في الروضة من أن الواجب الأكثر من يوم العقد إلى الوطن، وكذا ابن حجر الهيتمي، وقال في التحفة يعتبر بحال العقد في الأصح الذي عليه الأكثر الأكثرون. شوف رجعوا إلى مسألة العقد، وقيل يجب أكثر مهر من كذا، وصحوا في أصل الروضة. فيبقى هذا الخلاف في مذهب الشافعية، لكن قلنا الذي عليه جمهور العلماء أنه وقت العقد. قال: ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض والوطء، فهل يجب مهر المثل أم لا يجب شيء؟ الآن هذا الطريق يعني كأنه طريق رابع لم يذكره الشيخ في المتن، لأن فيه خلاف في المذهب. قال: فيه خلاف مبني على حديث بروع بنت واشق، نعم، رضي الله عنها. تعرفون الحديث، مر معنا في بلوغ المرام، فأنها نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث. طبعا تعرفون الحديث، لما سئل ابن مسعود، الحديث أصله هو أن ابن مسعود سئل عن مثل هذه الحادثة في زمنه وما عنده الحديث، فيعني قضى بأن لها المهر، يعني سئل عن امرأة مات عنها زوجها وما يعني ما فرض، يعني قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها مهرا، فقال لها الميراث وعليها العدة ولها يعني المهر، نزوجته. فقام معقل بن سنان فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبروع بنت واشق بذلك. ففرح ابن مسعود، يعني كما جاء في الأثر أظن، يعني ما فرح بمثلها بعد، من بمثل هذه الفرحة في الإسلام وكذا. الحديث ما مر معنا، إيه هذا موجود هو. لا في البلوغ قال هذه زيادة النسائي: فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه، لأنه وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فإذا عرفنا حديث بروع بنت واشق في ماذا؟ امرأة مات عنها زوجها ما دخل بها ولا فرض لها مهر، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهر والميراث والعدة، نعم. فاختلف الأصحاب في ذلك على طرق، يعني كل هذا يرجع إلى تصحيح الحديث. فقيل: إن ثبت الحديث وجب المهر. والحديث الإخوة صححه ابن مهدي، ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رجع إلى القول به. نعم، والحديث يعني الظاهر أنه يعني صحيح، نعم. ورواه أحمد والأربعة صحيح الترمذي وجماعة، نعم. لأن يمكن النساء نعم ضعفوا الشافعي الاضطراب ثم رجع، لأن قيل من الشاهد، هل هو معقل بن سنان أو غيره، اختلف فيه، لكن هذا الاختلاف ما يضر في يعني صحة الحديث.
طيب، قال إن ثبت الحديث وجب المهر، وإلا فقولان، وقيل إن لم يثبت فلا مهر، وإلا فقولان، وقيل إن ثبت وجب المهر وإلا فلا يجب، وقيل قولان مطلقا وهو الأصح به قطع العراقيون. يعني الأصح في المذهب أنه قولان على حسب صحة الحديث، واختلفوا في الأرجح من القولين، فقال الرافعي رجح صاحب التقريب والمتولي الوجوب، ونعم الوجوب، وهذا الإخوة هو الذي عليه يعني جماهير أهل العلم وجماهير الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ابن مسعود، وافقوا على ذلك جمع من الصحابة، فهذا مذهب الجمهور ولصحة الحديث. وكذلك قالوا لأن الموت لا يبطل النكاح بدليل الميراث، الموت لا يبطل النكاح بدليل الميراث، يبقى التوارث، فكذلك تبقى باقي الحقوق من المهر والعدة. طيب، قال ورجح العراقيون والإمام البغوي والروياني أنه لا يجب، وهذا مذهب المالكية أيضا، مذهب المالكية وقول عند الشافعية كما هنا أنه لا يجب، هم قالوا فقط يجب الميراث، هم عندهم الميراث يجب، لكن أما المهر المتعة كذا قالوا ما يجب. الله يمكن قالوا خلاص راح عليها بالموت، يعني مع أن عندهم الركن في، لكن هذا يدلك على أن الركنية هنا كما قلنا يعني فيها ما فيها، يعني إن طيب ما يستقر، يعني ممكن إذا حصل شيء طارئ يعني يذهبه، يعني طيب، ومقتضاه رجحان، قال ومقتضاه رجحان الثاني، نعم لا يجب، يعني إن رجحان ورجح العراقيون من بغوي روي أنه لا يجب، مقتضاه رجحان الثاني وهو أنه لا يجب، وصرح بتصحيح المحرر، وقال النووي في المنهاج الأظهر وجوبه ولفظ الروضة، قلت الراجح ترجيح الوجوب، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده، وقياسا على الدخول، نعم وقياسا على الدخول، فإن الموت مقرر كالدخول، ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث. يعني وإن طلقتموهن، لا يعني الدخول خلاص تستقر به، يعني الحقوق يعني واضح، يعني مثل ما قال إذا ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليه، فإذا حصل دخول حصلت هذه الحقوق، فيعني يقولون الموت يعني هكذا يعني مقرر كالدخول. إيش معنى؟ هو بعضهم بين هذا، قال لأنه إيش نهاية، ما أدري نقلت الكلام من وين، قال لأنه نهاية للعقد كاستيفاء المعقود عليه، يعني خلاص هو غاية في استيفاء المعقود عليه، وإن كان ما تمتع بالمرأة التمتع الكامل ما دخل بها، لكن عاش معها ومات عنها، فخلاص يستقر تستقر الحقوق به، والله أعلم. لكن إذن الذي يهمنا الإخوان أن الحديث صحيح، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فإذن هنا ممكن نزيد الطريق الرابع، يعني في المتن هو قال وجب مهر المثل إيش بثلاثة أشياء، هنزيد الرابع بإيش بالموت، بموت يعني الزوج، فهذا يعني رجعه صاحب التقريب والمتولي من الشافعية، ورجعه النووي من الشافعية، وهو قول الجمهور. قال فإن أوجبنا مهر المثل فالاعتبار بيوم العقد أو بيوم الموت أو بأكثرهما، مثل المسألة التي مرت فيه أوجه ليس في الرافع ولا في الروضة ترجيح. نعم، هنا اعتبروا، قال أن الأوجه اعتبار يوم العقد، هذا عند يعني شيخ الإسلام في أسنى المطالب والإمام ابن حجر يعني الهيتمي، وخالفهما الإمام الرملي والشربيني حيث اعتمد اعتبار الأكثر كما في المفوضة إن وطئت قبل فرضه اعتبار الأكثر من اعتبار يوم الكذا. ويعني على قول الجمهور كما عرفنا يرجع إلى إيش؟ العقد أصلا، بالعقد تستحق المهر ويقدر المهر. طيب، لو طلقها الآن يذكرون يعني طرق أخرى، هل يثبت بها مهر المثل ولا إيش ليثبت لها؟ لو طلقها قبل الدهين كم؟ طيب نأخذ لو هذا الفرع بس، لو طلقها قبل الدخول والفرض، نعم، لو طلقها قبل الدخول والفرض وجبت لها المتعة ولا تشطير تفريعا على الأظهر أنه لا يجب بالعقد شيء، أنه لا يجب بالعقد شيء. نعم، قلنا يجب بالوطء عندهم، فينحط الأمر إلى المتعة، هم قالوا الآن المهر غير موجود وغير مسمى وغير أصلا ثابت، غير مستقر عندهم لأنه يستقر بالوطء، فما في تشطير للمهر، عرفنا لا تشطير، فينحط الأمر إلى المتعة لمفهوم قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فخص سبحانه وتعالى التشطير بالمفروض. وهنا تأتي الآية الأخرى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، طبعا العمدة في هذه الآية في هذه المسألة الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا نفس الحكم، لو طلقها قبل الدخول والفرض. قال فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإذن هنا لو طلقها قبل الدخول والفرض الإخوة، هنا قال وجبت لها المتعة، وهذا الإخوة قول جمهور أهل العلم، هذا عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الجديد أن المتعة واجبة في هذه الحالة، لقول الله تعالى ومت قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ومتعوهن على الموسع قدره، استدلوا بهذه الآية ومتعوهن على الموسع قدره، المتعة يعني هدية تعطيها المرأة تجبر خاطرها، قالوا هنا المتعة واجبة، لماذا؟ لأن ما فيه تشطير، لو كان مثلا فنصف ما فرضتم خلاص ستحصل نصف المهر، ما يلزم إيش أن تعطيها إيش زيادة متعة، يعني خلاص هي حصلت نصف المهر. و أما قالوا يعني بعد الدخول أصلا، يعني إذا خلاص ودخل بها وكذا وطلقها، قالوا تستحب يعني ليس بواجب، خلاف يعني ممكن نفصل المسألة، لكن الآن خلينا في الحالة اللي نحن فيها، قلنا إيش إن هذا واجب عند الجمهور خلافا للمالكية، المالكية والشافعية في القديم عندهم أنه لا تجب المتعة هنا وإنما تستحب فقط، هم يستدلون بإيش حقا على المحسنين، قال حقا على المحسنين ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فالمالكية قالوا هذا يدل على أنه مستحب ليس بواجب، لكن الجمهور قالوا ما يمنع أن يسمى الواجب إحسانا، صحيح، وبالوالدين إحسانا، هذا ما يعني أنه ليس بواجب، إيه نعم. ثم الذي يقوي هذا أن هذا يعني هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني في هذه الحالة أن يعني أوجب المتعة، هذا قول ابن عمر، يعني وين المسألة يعني كتبناها تفصيلا. نعم نعم. فهذا قول ابن عمر وابن عباس، يعني ورد عن ابن عمر وابن عباس، هو قول الشافعية والحنفية والحنابلة. طيب إذن هذه الحالة. طيب خلنا إذا كان في وقت نكمل، كم الآن باقي دقيقة؟ طيب خلنا لعلنا نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا.